بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى اللهم على رسول الله. يا أهلا وسهلا ومرحبا. هذا هو اللقاء الثالث من لقاءات تنمية القوة البيانية وكتاب دلائل الإعجاز أنموذجا. أنا نبهت في البداية أنه هذه السلسلة ليست مرتبطة بالكتاب بعينه، يعني من ناحية أنه قصد إلى شرحه أو بيان مقاصده أو شيء، لا، إنما هو فقط أخذ أمثلة من الكتاب، كيف ركب، كيف يعني كيف بنى المنطق البياني، كيف بنى الحجة، وأيضا بدون تحليل طويل للكلام وتفاصيله وأجزائه، وإنما فقط الربط بين الأفكار، تبين كيف أنه انظر فكرة، هذه الجمل بمجموعها تشكل فكرة، وهذه الفكرة عبارة عن مقدمة ثم ربطها بفكرة أخرى ثم وصل إلى نتيجة معينة، وهذا كله مبني على فكرة أن البيان ليس مجرد تحسين الألفاظ، وعلى أنه ليس استعمال الخصائص البلاغية الدقيقة، وإنما البيان هو القدرة على إيصال المعاني التي في النفس وترتيبها في قالب القول بالطريقة التي توافق ما في النفس وتبلغ أثرها وتنفذ وتصل مرتبة مدللة مبرهنة في أفضل قالب وأصح لفظ. طيب، كان اللقاء الأول مقدمة، وذكرت في المقدمة فكرة الكتاب، وأن الفكرة عبقرية بحد ذاتها، وهي باختصار شديد إثبات تفاضل كلام الناس بعضه على بعض أو بعضه على بعض، ووجه ذلك وأن من التقط المعيار الذي يمكن به أن يفاضل بين أو كلام الناس بعضه على بعض، فإنه هو الذي يستطيع أن يدرك وجه تفضيل كلام الله على كلام الخلق. طيب، لن أكمل بالترتيب. بعد أن انتهى هو من قضية الشعر، عفوا، من المقدمة التي ذكرت، دخل إلى الدفاع عن الشعر، ولماذا كان الصاد عن الشعر كأنه صاد عن سبيل الله، ثم دخل إلى الدفاع عن النحو، ولكن لأن في بعض ما ذكر بعض الغوامض والأمور التي تحتاج إلى تفكيك دقيق تجاوزت هذه النقطة. ثم قال رحمه الله تعالى، قال: ثم إن وإن كنا في زمان هو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن جهاتها وتحويل الأشياء عن حالاتها ونقل النفوس عن طباعها وقلب الخلائق المحمودة إلى أضدادها، ودهر ليس للفضل وأهله لديه إلا الشر صرفا والغيظ بحتا، وإلا ما يدهش عقولهم ويسلبهم معقولهم حتى صار أعجز الناس رأيا عند الجميع من هو؟ من كانت له همة في أن يستفيد علما. والآن يصف حال الزمان. لاحظوا الآن كل هذا الكلام الذي سيذكره كلام جميل في وصف سوء زمانه، يعتبر إيش؟ كل الجمل التي ذكرها يعتبر إيش؟ تمام. ثم هو في مجموعه إيش نقدر نعنون أنه
مقدمة.
كيف عرفنا أنه مقدمة؟ كيف عرفنا أنها مقدمة؟ ها؟
ليش ما ذكر النتيجة؟ يعني إيش الغرض من ذكر هذا؟
أي ممكن تكون فكرة مستقلة. لاحظوا شباب، هذه نقطة بيانية مهمة جدا، حتى تنفع في الكتابة. نقطة مهمة جدا. أنت في مفتتح الكلام تستطيع أن تربط ذهن القارئ بآخره وبالفكرة التي ستذكرها بعد كل الجمل التي في هذه المقدمة. هنا استعمل كلمة في بداية الكلام، بداية الفكرة، تجعلك تنتظر النتيجة، مع أنه أطال في المقدمة. ما هو هذا الرابط؟ قال: ثم إن وإن كنا في زمان، وإن كنا في زمان ها هو ايوه هو ايش هو كذا وكذا 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 وكذا. لو اطال من هنا الى بكره انت تنتظر انه ايوه طيب ايش ايش الابداع في الموضوع كله؟ بس عشان قال ان كنا وان كنا. واضح الفكره؟ انت الان في الكتابه في المقالات في التعبير عن نفسك احيانا تريد ان تسهب في وصف شيء ما وتخاف ان يضيع القارئ في الوصف وينسى الفكره، فتستعمل أداة ربط مثل هذه. ها فأنت مثلا تقول
الكتاب وصف الكتاب
ايش لا 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 غير لا لا غير فأنت مثلا نفترض انك تبغى تعبر، تريد ان تعبر عن عجب او تعجبك من دخول المسلمين في الإسلام في هذا الزمن. جيد، أين نقطة العجب بالضبط؟ إيش أكثر شيء عجيب في دخول المسلمين للإسلام في هذا الزمن؟ دخول غير المسلمين.
الإسلام ضعيف وصورته مشوهة.
أيوة، صورة الإسلام مشوهة والزمن ضعيف، المسلمون في هذا الزمن ضعفاء، تمام؟ ومع ذلك ها؟ يدخل غير المسلمين للإسلام هذا، تمام؟ طيب أنت المفروض الآن تركز في الوصف على إيش؟ على سوء على ضعف المسلمين في هذا الزمن، صح؟ يعني تركز في الوصف على كثرة الأشياء المانعة المانعة لدخول غير المسلمين للإسلام. هنا المفروض التركيز. طيب أنت لما تركز تحتاج تستعمل جملة مترادفة، تمام؟ جملة متتابعة متغيرة، يعني متقاربة المعنى ومتغيرة الألفاظ، تمام؟ طيب تخاف أن تصف الزمن هذا وحاله وكثرة الموانع فيه عن دخول غير المسلمين للإسلام، تخاف أن يضيع القارئ في تفاصيل وصفك لهذا الزمن، ها؟ فإيش تستعمل؟ أيوة تقول ومع أن زماننا، ها؟ ومع أن هذا الزمن، ومع أنك إذا نظرت في هذا الزمن، ها؟ ستجد أن كذا وكذا وكذا وتتكلم تتكلم تتكلم تتكلم، ها؟ بعدين ايش كيف تقفل هذه الفكره؟
ولكن ومع ذلك
ايوه ومع ذلك كله فاننا نلاحظ دخول غير المسلمين الى الاسلام. واضح الفكره؟
تمام.
واضح. هذه الربط بين الافكار، الربط بين الافكار. طيب ايش الجميل الان؟ هو ربط بين الافكار، والجميل ايضا انه شوف يعني الاسهاب في الوصف، وكل جملة تضيف لك معنى. يعني أنت مثلا إذا أردت موضوع غير المسلمين فأنت لا تكرر الكلام، فتقول مثلا ومع أن زماننا هذا هو من أشد الأزمنة على الإسلام والمسلمين من حيث التقدم المادي ومن حيث الاستقلال السياسي مثلا ومن حيث القوة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن القوة الإعلامية ليست بأيدي المسلمين، وقد أسهمت القوى الغربية في تشويه صورة الإسلام ورسم حالة قاتمة عن نسائه وإسقاط معالمه ورموزه والتشكيك في ثوابته، بالإضافة إلى أن كثيرا من أبناء المسلمين أسهموا هم بأيديهم في نقض أصوله وتشويه صورته و تنفير الناس عنه، ومع هذا كله إلا أننا نلحظ اصطفاف غير المسلمين على بوابة الإسلام باحثين عن وسائل الدخول فيه. فأي شيء هذا؟ واضح الفكرة؟ واضح؟ تخيل أنك ترتبها كالتالي، تقول زماننا هذا زمان صعب وزمان، تمام؟ القارئ الان هو ما يدري ايوه ايش تبغى، يعني انت بس بتصف الزمان تمام ولا ايش؟ اي لكن مع ان المهم هو قال ثم ان وان كنا في زمان على ما هو عليه، ها هو على ما هو عليه من احاله الامور عن جهاتها. بس طبعا الالفاظ فخمه والجمل فخمه، وتحويل الاشياء عن حالاتها ونقل النفوس عن طباعها وقلب خلائق المحموده الى اضدادها. قال حتى صار أعجز الناس رأيا عند الجميع من كانت له همة في أن يستفيد علما أو يزداد فهما أو يكتسب فضلا أو يجعل له ذلك بحال شغلا فإن الإلف من طباع الكريم. وإذا كان من حق الصديق عليك ولا سيما إذا تقادمت صحبته وصحت صداقته ألا تجفوه بأن تنكبك الأيام وتضجرك النوائب وتحرجك محن الزمان فتتناساه جملة وتطويه طيا. فالعلم الذي هو صديق لا يحول عن العهد ولا يدغل في الود ولا وصاحب لا يصح عليه النكث والغدر ولا تظن به الخيانة والمكر أولى منك بذلك وأجدر وحقه عليك أكبر. طيب ثم قال فقرة ثم انتقل الفقرة قال ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء وبعضه كالتنبيه على مكان الخبئ ليطلب وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج وكما يفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه وتوضع لك القاعدة لتبني عليها ووجدت المعول على أن هاهنا نظما وترتيبا. يعني هو يقول بعد ما بحثت وأمضيت عمرا وجدت المعنى الذي يلخص هذا كله أنه القضية دائرة في النظم والترتيب، نظم الكلام وترتيبه وتأليفا وتركيبا وصياغة وتصويرا ونسجا وتحبيرا وأن سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة فيه. من فهم التشبيه هذا؟ بالمناسبة الجرجاني يكثر من استعمال التشبيه.
ابتداء بالقرآن
يعني المنزع تحديدا إيش بس هو أسلوب في الأخير. قال ووجدت المعول على أن هاهنا نظما وترتيبا وتأليفا وتركيبا وصياغة وتصويرا ونسجا وتحبيرا وأن سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة فيها وأنه كما يفضل هناك النظم النظمة والتأليف التأليفة والنسج النسجة والصياغة الصياغة ثم يعظم الفضل وتكثر المزية حتى يفوق الشيء نظيره والمجانس له درجات كثيرة وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد كذلك يفضل الكلام بعضه على بعض كذلك يفضل بعض الكلام بعضا ويتقدم منه الشيء الشيء. هو يقول لك الآن أنا ما ودي أشرح صراحة يعني مو الهدف الشرح بس هي فكرة. طيب هو يقول لك خلاصة الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة هي في كيف ترتب الكلام وتنسج جمله وألفاظه وتراكيبه. ثم يقول لك أنا أقول لك كيف تبني وكيف تنسج صح؟ طيب استعماله لكيف تبني وكيف تنسج هذا استعمال حقيقي أم مجازي في الكلام؟ مجازي. فيقول لك كما أن في حقيقة استعمال هذه الأشياء يتفاضل نسج على نسج وبناء على بناء وصياغة على صياغة فكذلك يتفاضل بناء الكلام ونسجه وصياغته وهذه الألفاظ مجاز فيه. فهمت؟ ومرة طيب كذلك يفضل بعض الكلام بعضا ويتقدم منه الشيء الشيء ثم يزداد فضله ذلك ويترقى منزلة فوق منزلة ويعلو مرقبا بعد مرقب ويستأنف له غاية بعد غاية حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع وتحسر الظنون وتسقط القوى وتستوي الأقدام في العجز. رجع إلى نفس الفكرة أيوة التي هي كالتالي وباختصار شديد كما أن شوف هنا بس أضاف مقدمة جديدة كما أن الأمور الحسية المؤلفة والمركبة والمنسوجة والمصاغة يتفاضل بعضها على بعض بناء على كيفية تركيبها وترتيبها ونسجها فكذلك بعض الكلام يتفاضل على بعض بحسب نظمه وترتيبه وصياغته ونسجه. ثم إن كان الكلام يتفاضل بعضه على بعض بحسب صياغته ونسجه وترتيبه فإن التفاضل هذا والتفاوت قد يصل إلى حد معجز، قد يصل إلى درجة معجزة لا يصل إلى أو لا يبلغ شأوها أحد، فيظل الناس يتفاضلون فيما بينهم في الكلام حتى يصلوا إلى ذلك الحد الذي هو كلام الله. واضح الفكرة؟ فبناه على مقدمتين. واضح الفكرة؟ شوف المنطق، قوة بيانية، تمام؟ طيب تخيلوا لو عزلت هذا المنطق، منطق القوة البيانية هذه، واكتفينا فقط بالألفاظ الجميلة والجمل المرتبة للجرجاني.
عادي كلام حلو.
إيه كلام حلو، كلام حلو، لكن إيش؟ تزول القوة البيانية، صح؟
طبعا.
تزول القوة البيانية. طيب يقول الآن من قوة البيان أنك إذا أتيت بفكرة، هذه فائدة مهمة، إذا أتيت بفكرة جديدة تخالف شيئا سائدا أو تخالف مقالة لمشهور، ها، فمن الحسن بعد أن تقرر المقدمات المثبتة لها، من الحسن أنك تتطرق لبعض الإشكالات التي قد تثار على تقريرها فتذهب إلى تبديد تلك الإشكالات. جيد؟ ولا يحسن بك وقد أتيت بفكرة جديدة، لا يحسن بك ألا تعرج على الإشكالات الشائعة المثارة حولها أو التي يمكن أن تثار، على أنه إن كان يحسن هذا إلا أنه لا يحسن أيضا أن يكون البدء أو البدء بالإجابة عن الإشكالات بل بتقرير الفكرة كما فعل الجرجاني. بعد ما قرر الفكرة قال: وهذه جملة قد يرى في أول الأمر وبادئ الظن أنها تكفي وتغني، حتى إذا نظرنا فيها وعدنا وبدأنا وجدنا الأمر على خلاف ما حسبناه، وصادفنا الحال على غير ما توهمناه، وعلمنا أنهم لئن أقصروا اللفظ لقد أطالوا المعنى، وإن لم يغرقوا في النزع لقد أبعدوا على ذلك في المرمى، وذاك أنه يقال لنا هذا كاعتراض، ما زدتم على أن سقتم قياسا. اللي هو إيش القياس؟ بين الحقيقة والمجاز في النسج والبناء، ما زدتم على أن سقتم قياسا، فقلتم نظم ونظم وترتيب وترتيب ونسج ونسج، ثم بنيتم عليه أنه ينبغي أن تظهر المزية في هذه المعاني ها هنا حسب ظهورها هناك، وأن يعظم الأمر في ذلك كما عظم ثم. لا ما يصلح يقول هناك، ما يصلح يقول حسب ظهورها هناك وأن يعظم الأمر في ذلك كما عظم هناك، هذه ما يقولها الجرجاني.
الجرجاني
إيه أنت قلت تعيد الجملة كلها هناك 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 ما يصير. إيه كما عظم ثم، تمام، وإذا رأيت ثم، ها، وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما، رأيت نعيما، تمام، كما عظم ثم، تمام، وهذا صحيح كما قلتم، هذا صحيح كما قلتم، ولكن بقي أن تعلمونا مكان المزية في الكلام وتصفوها لنا وتذكروها ذكرا كما ينص الشيء ويعين ويكشف عن وجهه ويبين، ولا يكفي أن تقولوا إنه خصوصية في كيفية النظم وطريقة مخصوصة في نسق الكلم بعضها على بعض. الآن الكلام هذا إيش؟
رد على الاعتراض.
ها؟ لا هذا نفس الاعتراض. أيوه الاعتراض. انه
بين لنا طيب الدين،
ايوه انه
ناس كلام في كلام
تمام، هم يقول لك القياس هذا نحن تمام نتفق معك، ولكن ايش يعني
ما فين الوجه بالضبط،
فين الفائده، تمام عرفنا. ايه فيقول لك: ولكن بقي ان تعلمونا مكان المزيه في الكلام وتصفوها لنا وتذكروها ذكرا كما ينص الشيء ويعين ويكشف عن وجهه ويبين، ولا يكفي أن تقولوا إنه خصوصية في كيفية النظم وطريقة مخصوصة في نسق الكلم بعضها على بعض، حتى تصفوا تلك الخصوصية وتبينوها وتذكروا لها أمثلة وتقولوا مثل كيت وكيت، كما يذكر ذلك من تستوصفه عمل الديباج المنقش ما تعلم به وجه دقة الصنعة. تذكروا كلام أمس قلت لكم هل ألفاظ سهلة وسلسة ولا كأنما ينحت من صاغر؟ ها؟ إيه؟ أو يعمله بين يديك حتى ترى عيانا أو عيانا كيف تذهب تلك الخيوط وتجيء وماذا يذهب منها طولا وماذا يذهب منها عرضا، وبما يبدأ وبما يثنى وبما يثلث، وتبصر من الحساب الدقيق ومن عجيب تصرف اليد من حساب الدقيق ومن عجيب تصرف اليد ما تعلم معه مكان الحذق وموضع الأستاذية. لو أراد المعترضون أن يصوغوا اعتراضهم لما صاغوه كهذه الصياغة. جيد، هذا ومن قوة البيان، ها، من قوة البيان أن تضع يدك على موضع الإشكال والاعتراض وتحسن عرضه. شوف، تحسن عرضه غير تبرهن له. لا يحسن الاسترسال في عرض براهين الخطأ، وليست براهين، في عرض أدلة الخطأ. طيب، وإنما الذي يحسن ويجب، بل يجب، هو أن تعرض وجه الاعتراض وحقيقته الموافقة للمعارضة لقولك. واضح؟ طيب، قال: ولو كان قول القائل لك في تفسير الفصاحة إنها خصوصية في نظم الكلم وضم بعضها إلى بعض على طريق مخصوصة أو على وجوه تظهر بها الفائدة أو ما أشبه ذلك من القول المجمل، كافيا في معرفتها ومغنيا في العلم بها، لكفى مثله في معرفة الصناعات كلها، فكان يكفي في معرفة نسج الديباج الكثير التصاوير أن تعلم أنه ترتيب للغزل على وجه مخصوص وضم لطاقات الإبريسم بعضها إلى بعض على طرق شتى، وذلك ما لا يقوله عاقل. وجملة الأمر أنك لن تعلم في شيء من الصناعات علما تمر فيه وتحلي حتى تكون ممن يعرف الخطأ فيها من الصواب ويفصل بين الإساءة والإحسان، بل وحتى تفاضل بين الإحسان والإحسان وتعرف طبقات المحسنين. وإذا كان هذا هكذا، علمت أنه لا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب لها قياسا ما وأن تصفها وصفا مجملا وتقول فيها قولا مرسلا، بل لا تكون معرفتها في شيء حتى تفصل القول وتحصل وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم وتعدها واحدة واحدة وتسميها شيئا شيئا. تلاحظوا دقة الجرجاني، ولو كلام ترى يقول لك انه ترى ما راح تصل للمعاني الا لما تتبع جذورها وتفاصيلها حتى تصل الى المنبع الاساسي الذي خرج منه المعنى. هذه دقة الذهن، دقة التتبع. ايه طيب، هو المشكلة انه اسهب اسهابا كثيرا. طيب، خلينا بس اكمل الفقرة وبعدين ناخذ لقاء ثاني ان شاء الله، لانه حتى ما بدي اطول، لانه استرسل في هذه الفكرة انه هو زي ما قلت لكم، مثل ما ذكرت لكم، انه الكتاب اصلا هو كتاب استصحب فيه الجرجاني وهو يؤلفه،
برهن على عدد،
ليس فقط البرهن على الإعجاز،
على فكرة طول في الإعجاز
استصحب فيه خطأ قول القائل في وجه إعجاز القرآن، وهو أن الإعجاز باللفظ وليس بالنظم. تمام، وذاك الكتاب كله في الرد عليهم. مرة أخرى، لا أريد أنا أدخل في تفاصيل الكتاب، الفكرة هي كيف تتكون القوة البيانية. لاحظوا الآن في كل كتاب الجرجاني الألفاظ في حد ذاتها فصيحة قوية، تمام، ثم الجمل تلاحظوا أنه يستعمل أسلوب السجع، ولكن يستعمل السجع غير المتكلم. لو تلاحظون هو أيوة، يعني يأتي مثلا إذا كانت نهاية الكلمة بالنون مثلا، خلاص جملتين، ثم ينتقل إلى ينتقل إلى حرف آخر وبدون تكلف. جيد، والجملة الواحدة تشعر أنها ثقيلة وقوية تناسب لغة الاحتجاج. فلو أنه استعمل هذه اللغة وهذا المنطق وهذه الألفاظ وهو يصف القمر أو يصف جريان الماء، لما كان ذلك مناسبا. لذلك انتبهوا من القوة البيانية ألا تستعمل الألفاظ، نفس الألفاظ التي تستعملها عادة في مقام ليس من القوة البيانية أن تستعملها في كل المقامات، وإنما يجب أن تختار لكل مقام الألفاظ المناسبة له. لاحظ الألفاظ اللي هي إيش؟ أقل جزء في التركيب البياني، الألفاظ ثم
على شيء هو ترتيب الكلمات.
لا
لا، على شيء ترتيب، على شيء علاقة الأفكار ببعضها، عركة القطعة
ثم البناء.
أول شيء اللفظ، اللفظ ثم الجملة، ها؟ اللفظ ثم الجملة ثم القطعة ثم العلاقة بين القطعة. واضح الفكرة؟ أيوة. طيب أين من من أين تبدأ القوة البيانية إذا أردت الحديث عن موضوع دون موضوع؟ ها؟ أيوة، من اختيار الألفاظ. تمام؟ يعني تخيل الآن أنا أريد أن أصف القمر، أقول لك وإذا كنا، وإذا كنا نجتمع كل ليلة حالكة السواد في على رأس جبل وعر لننظر في جمال السماء كيف هي، وهل هي على النحو الذي يكون الجمال فيه؟ ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح. تمام؟ الألفاظ، طريقة الأداء، الجمل، هذه لما تكون تناقش ملحد على وجود على دلالة تمام. أما لا، إذا أردت أنت تتكلم عن القمر، أول شيء تختار الألفاظ. ها؟ وبالمناسبة هذا المنطق منطق قرآني، منطق قرآني. القرآن وإن كان كله معجزا، وإن كان كله بالغ الجمل والأثر، إلا أن هناك تغييرا حتى في الأوزان بحسب الموضوع، وهذا ذكرته سابقا أكثر من مرة. فأنت ترى مثلا
تغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
صحيح، لكن أحيانا في أوضح منها لما تكون في سورة واحدة وفي مقام واحد. إيه لا لا، أوضح شيء يمكن في سورة مريم، سورة مريم، سورة مريم عجيب. يعني ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، كلها إيه قصة قصة قصة، إنين ما جاء تقرير العقيدة انقلب الوزن. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه تمترون. أول آية هذه تنتهي بخلاف إيه، صح؟ بعد كافها يعني صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إيه، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تمام؟ بعد ما انتهى هذا العرض المتعلق بالعقيدة، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ها؟ واضح؟ طيب هذه مراعاة، نفس الشيء هذه في الأوزان وفي الألفاظ كذلك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يا الله، تحس تحس كيانك يهتز معها. بعدها بآيات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي. تمام؟ واضح؟ ايه. فهنا نفس الألفاظ، هو استسحاب النفس، النفس الذي تكتب فيه الفكرة. من المهم أنه أنك بناء على النفس المستصحب معك في الفكرة تختار الألفاظ. فإذا أردنا أن نخرج بفائدة، أهم فائدة من لقاء اليوم هي كالتالي: حتى تبني مقالا أو موضوعا أو تتحدث في قضية، فإنها من المفترض أن تتألف من ألفاظ ويتعلق بها الأوزان، ها؟ ثم جمل، ثم قطع، ثم علاقة رابطة وناظمة بين القطع، أو لنقل نتائج، ثم قطع ثم نتائج. تمام؟ طيب، بدء الاختيار يكون من الألفاظ، ولا ينبغي أن نقول إن الألفاظ هي واحدة من حيث البلاغة، لا، هي بحسب الموضوع، بحسب الموضوع. فإذا كان مقالك أو موضوعك في الرد على إشكال أو فكرة، فاستعمل من الألفاظ من بدري من الألفاظ ما يناسب إيه. ثم بحسب المردود عليه ها، فإن كان عاميا لا يعرف من فصيح الألفاظ ومن عاليها ها، ولا من قوة التراكيب وصياغتها ما يوصل إليه الفكرة، فانزل بالمستوى وحافظ على فين، أي درجة لازم تحافظ عليها؟
ترتيب الجمل،
النتائج اللي هي كيفية الربط بين القطع والأفكار. أيوة، هذه لازم تحافظ عليها عالية، حافظ عليها عالية. أما ما دون ذلك فيجب أن تفكك أو تحلل وتسهل الألفاظ قدر المستطاع. أما إذا كان الخصم مجادلا، خاصة إذا كان من ذوي اللدد في الخصومة، فتختار له من وله علم وله معرفة، تختار له من الألفاظ ما يناسب. وهذا ما فعله عبد القاهر في كتابه، إذ كان يستصحب أنه يناقش، ولا يناقش ملاحدة هنا، هو يناقش أناسا من أهل العلم يتبنون وجها في إعجاز القرآن يرى أنه وجه مشكل ويختلف مع الوجه الذي يتبناه هو. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.